والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الشبهة الموضوعية تارة تنشأ من الشك في تحقق المتعلق في الخارج، هذا المتعلق هل تحقق في الخارج أو لا، متعلق الحكم، وتارة تنشأ الشبهة الموضوعية من الشك في التحقق الخارجي لقيد التكليف، وثالثة تنشأ الشبهة الموضوعية من الشك في التحقق الخارجي لمتعلق المتعلق الذي يسمى اصطلاحا بالموضوع الخارجي. الشبهة أما لو لم يحصل الشك في تحقق الوجود الخارجي لشيء من هذه الأمور الثلاثة، فما راح تحصل شبهة موضوعية، وإذا حصل شك فهو شبهة حكمية. من باب المثال عندما نقول بل يحرم شرب الخمر، هذه الحربة لها متعلق، ولها متعلق المتعلق، ولها قيد التكليف. المتعلق هذه الحرمة هو الشرب، ومتعلق المتعلق هو الخمر، وقيد التكليف هو البلوغ والعقل وما أشبه ذلك. وفي المثال الآخر إذا قال أكرم العالم أو عالما إذا جاء العيد، فالوجوب هو الحكم، هذا الحكم الذي هو التكليف له متعلق، وله متعلق المتعلق، وله قيد التكليف. أما المتعلق هو الإكرام، وأما متعلق المتعلق هو العالم، وأما قيد التكليف فهو إذا جاء العيد. حينئذ قلنا بأنه لو لم يحصل الشيء شك في تحقق شيء من هذه الأمور الثلاثة، ومع ذلك شككنا في التكليف، فهو شك في الشبهة الحكمية في أصل الجعل. إذا كنا على علم بأن هذا خمر، وكنا على علم بأنه بل حصل الشرب مثلا، وكنا على علم بأنه بالغون، ومع ذلك شككنا بأنه هل ارتكب الحرام أو لا، ماذا يعني هذا؟ إنما يعني الشك في أصل الحرمة، هل صدرت هذه الحرمة من المولى؟ فهذه شبهة حكمية راح. وإلا لو لم تكن لدينا حكم شبهة حكمية، لو كنا نعلم بأصل الحرمة، فالشك لابد وأن يكون بسبب أحد هذه الأمور الثلاثة، إما الشك في المتعلق في تحقق المتعلق، أو الشك في تحقق المتعلق المتعلق، أو الشك في تحقق قيد التكليف، لكي تكون الشبهة شبهة موضوعية. وعليه فلابد وأن نعرف بأنه في هذه الحالات الثلاث أي منها يكون الشك شكا في التكليف فتجري البراءة، وفي أي منها يكون الشك شكا في المكلف به يعني في الامتثال فلا تجري البراءة. إذا كان الشك شكا في المتعلق، هذا واضح أنه شك في الامتثال. إذا شك مثلا أنه هل حقق الإكرام أو لم يحقق الإكرام، ولم يشك في العنصرين الآخرين، يعني لو لم يشك في أن هذا عالم، ولم يشك في قيد القلوب، علم بأنه مكلف بالغ، إنما شك في أنه هل أكرم هذا العالم أو لم يكرمه، هل حقق الإكرام أو لم يحقق الإكرام، فهذا واضح أنه شك في الامتثال ولا تجري فيه البراءة. وإذا كان الشك في قيد التكليف الذي هو واضح أنه راجع إلى التكليف، قيد التكليف من قبيل قيد البلوغ لو شك في أنه بالغ أو لا، أو من قبيل قيد يوم العيد في المثال الآخر، هل أنه دخل يوم العيد أو لا، فهذا واضح أنه ما دام قيد في التكليف فيؤثر في الشك في فعلية التكليف، لأنه ما لم يحصل هذا القيد الحكم ليس فعليا، فبالتالي سيقع الشك في فعلية التكليف وتجري البراءة، يمكن أن تجري البراءة لأنه شك في التكليف فتجري البراءة. إنما البحث فيما إذا وقع الشك في متعلق المتعلق الذي يسمى بالموضوع الخارجي، هل هذا بل يؤدي إلى الشك في التكليف أو يؤدي إلى الشك في الامتثال؟ في بادئ الأمر السرشيد يجعل الميزان هو أن يكون الإطلاق إطلاقا شموليا أو يكون إطلاقا بدليا، فيقول إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا، إطلاق متعلق المتعلق، إذا كان إطلاقا شموليا فالشك فيه يرجع إلى الشك في التكليف، وإذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا فالشك فيه يرجع إلى الشك في الامتثال. وهذا الذي في البداية ذكرنا، قلنا منه هو شك في الامتثال فلا تجري البراءة. في البداية أول الأمور الثلاثة هذا الذي ذكرنا، فحينئذ يقول بأنه بالنسبة إلى متعلق في بادئ الأمر، يقول بأن الميزان في الشك في متعلق المتعلق هو أنه إذا كان إطلاق ذلك إطلاقها متعلق المتعلق إطلاقا شموليا فالشك فيه شك في التكليف فتجري فيها البراءة، وإذا كان إطلاقه إطلاقا بدليا فالشك فيه شك في الامتثال فلا تجري فيه البراءة. مثاله ما إذا قال أكرم العالم، أو إذا قال أكرم عالما، فإن كلمة العالم في كلا المثالين هو متعلق المتعلق، لكن في المثال الأول إطلاقه شمولي وفي المثال الثاني إطلاقه بدلي. إذا قال أكرم العالم هذا إطلاقه شمولي يعني كل عالم، وإذا قال أكرم عالما إطلاقه بدلي. ونحن نجد أنه فيما إذا كان إطلاقه شموليا يصبح الشك شكا في التكليف الزائد، لأنه التكليف ينحل في الإطلاق الشمولي، ينحل بعدد أفراد ذاك المطلق بالإطلاق الشمولي، فيكون بالنسبة إلى كل عالمين يحصل وجوب للإكرام. فإذا شككنا في بعض الأفراد أنه هل هو عالم أو غير عالم، يعني نشك في أن هذا الحكم هل صار فعليا بشأن هذا الشخص أو لم تبلغ حد الفعلية بشأن هذا الشخص. فإذا علمنا بأن بعض الناس علماء وشككنا في بعض الناس هل أنهم علماء أو لا، فبالمقدار الذي علمنا بأنهم علماء أصبح هذا الحكم فعليا قطعا، وبالمقدار الذي نشك يعني نشك في التكليف زائد، نشك في أن هذا التكليف هل بلغ الفعلية بالنسبة إلى هؤلاء الآخرين أم لا، فهذا شك في تكليف زائد. فإذا كان إطلاقه متعلق المتعلق إطلاقا شموليا فالشك في بعض أفراده يكون شكا في تكليف زائد، وبالتالي يمكن إجراء البراءة عن هذا التكليف الزائد المشكوك، يمكن إجراء البراءة عن هذا التكليف الزائد المشكوك. هذا بالنسبة إلى الإطلاق الشمولي. وأما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال، كما إذا قال أكرم عالما، فالمطلوب منه إكرام عالما واحدا على نحو البدل، وبالتالي إذا شك إذا علم بأن بعض الناس علماء عرف بعض العلماء وبعض العلماء شك فيهم، شك أنه عالم أو لا، فهذا التكليف مسلم، وإنما الشك في أن هذا الرجل هل هو الذي يحقق هذا التكليف أو لا، إكرام هذا الرجل هل يحقق هذا التكليف أو لا يحقق، لأنه مشكوك هل هو عالم أو لا. إن كان عالما فإكرامه يحقق المطلوب، وإن لم يكن عالما فهو لا يحقق المطلوب، والمطلوب هو واحد على نحو البدل، ليس المطلوب كل واحد واحد حتى يقع الشك في تكليف زائد. إذا كان المطلوب هو كل واحد واحد فإذا شككنا في البعض كان شكا في تكليف زائد، وأما إذا كان المطلوب هو واحد على نحو البدل فقد أتى المطلوب بعاتقه بعاتق الإنسان، وإنما إكرام هذا الرجل المشكوك عن كونه عالما هل يحقق هذا المطلوب أو لا هو مشكوك، هذا مشكوك، فالشك في الامتثال راح يكون، ليس الشك في التكليف، الشك في الامتثال راح يكون، لأن إكرام هذا الرجل الذي هو مشكوك أنه عالم أو لا هل يحقق المطلوب، لأن المطلوب هو إكرام عالم ما على نحو البدل، هذا هو المطلوب. وهذا الرجل الذي أشك في كونه عالما لو أكرمته هل أن هذا الإكرام يحقق المطلوب أو لا لا أعرف، فهذا شك في الامتثال وليس شكا في التكليف. إذن فالميزان الأولي الذي نطرحه في المقام هو أنه متى ما كان الشك شكا في متى ما كان إطلاقه متعلق المتعلق إطلاقا شموليا فالشك فيه شك في التكليف الزائد فتجري البراءة، ومتى ما كان إطلاقه إطلاقا بدليا فالشك فيه شك في الامتثال فلا تجري البراءة. وعليه لو صح هذا الميزان فلا بد وأن نقول بأن البراءة تجري في حالتين، الحالة الأولى هو إذا كان الشك شكا في بني قيد الموضوع، والحالة الثانية ما إذا كان شكا في متعلق المتعلق لكن إطلاقه إطلاق شمولي. إذن يكفي في جريان البراءة أحد هذين الأمرين، يكفي في جريان البراءة أحد هذين الأمرين، إما أن يكون الشك في قيد التكليف، أن يكون الشك في القيد الدخيل في التكليف، أو يكون الشك في متعلق المتعلق لكن إطلاقه إطلاق شمولي لا بدل. إذن فيوجد ميزانان لجريان البراءة، كل منهما يكفي، كل من الميزانين يكفي. الميزان الأول أن يكون الشك في قيد التكليف، والميزان الثاني أن يكون الإطلاق إطلاقا شموليا لا بدليا. هذان ميزانان لجريان البراءة، كل منهما يكفي، كل من هذين الميزانين يكفي لتحقق لجريان البراءة. لكن المحقق النائمي رضوان الله عليه حاول أن يرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول ويجعل الميزان واحدا لجريان البراءة. نطبق المقدار على العبارة من بعدين نتكلم. ثم بعد الفراغ إلى هنا كنا مطبقين. ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، أي المكلف به، الشك في الامتثال هو الذي يعبر عنه بتعبير آخر بالشك في المكلف به. بعد أن عرفنا هذا الميزان بشكل عام، أنه متى ما كان الشك شكا في التكليف تجري فيه البراءة، ومتى ما كان شكا في المكلف به أو في الامتثال بعبارة أخرى فلا تجري البراءة. بعد أن عرفنا ذلك، ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به، باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لإصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة، والميزان الذي يجعل الشك في الامتثال لكي لا تجري البراءة. وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية يقع الخاض، يقع البحث في أنه متى يكون الشك شكا في التكليف ومتى يكون شكا في الامتثال. أما في الشبهات الحكمية فمن الواضح أن الشبهة الحكمية دائما الشك فيه شك في التكليف، دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. ليش يقول عادة؟ لما أشرت إليه بالأمس من أنه توجد حالة نادرة من الشبهات الحكمية وقع فيها البحث أنه هل هو شك في التكليف أو هو شك في الامتثال، وهو في أطراف العلم الإجمالي، حتى وإن كان العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية، مثل العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فهذا شبهة حكمية أن الوجوب الذي جعل ما هو أصل الجعل، الشك في أصل كيفية الجعل، هل جعل الوجوب على صلاة الجمعة أو على صلاة الظهر، فهذه شبهة حكمية. فلو أن الإنسان امتثل أحد الطرفين ولم يمتثل الآخر، وبالتالي شك في أنه هل حقق الواجب أو لم يحقق الواجب، هذا الشك هل هو شك في التكليف أو هو شك في الامتثال، هذا وقع فيه البحث والخلاف أن هذا شك في التكليف فيمكن إجراء البراءة في الطرف الآخر، أو هو شك في الامتثال فلا تجري البراءة في الطرف الآخر. وبما أن هذه حالة نادرة فيقول السيد أنه عادة في الشبهات الحكمية يكون الشك شك في التكليف، واضح أنه شك في التكليف دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، إذ لو كانت كل أطراف الحكم الشرعي معلومة فلا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع، أنه هل حكم الشارع بذلك أو لا، فيكون الشك شبهة حكمية. أما الشبهة الموضوعية فالمفروض أن يكون الشك فيه بلحاظ تحقق بعض أطراف هذا الحكم، إما المتعلق أو متعلق المتعلق أو الغير، وإلا لو كانت هذه الأطراف كلها قطعية فلا يبقى وجه للشك إلا الشك في أصل صدور الجعل، فتصبح شبهة حكمية. إذن فالشبهة الموضوعية لا بد وأن تستبطن الشك في تحقق أحد هذه الأطراف الثلاث، لأن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، إذ لو كانت كلها معلومة فلا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع، لا يتصور إلا، هذا من يتعلق ب لا يتصور، لا يتصور الشك إلا من أصل، يعني إلا من الشك في أصل حكم الشارع، هذا من أصل متعلق ب لا يتصور، لا يتصور إلا من هذه الناحية، لا يتصور إلا من ناحية أصل حكم الشارع، يعني من ناحية الشك في أصل حكم الشارع، فمن متعلق بلا يتصور. نعم تستطيع أن تقدر كلمة الشك في أصل إلا من ناحية الشك في أصل حكم الشارع، هذا المراد. إلا من أصل حكم الشارع، وتكون الشبهة حينئذ حكمية. إذن فلكي تكون الشبهة شبهة موضوعية لا بد وأن يكون الشك في أحد هذه الأطراف الثلاث، وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف ومتعلقه، متعلق التكليف ومتعلق المتعلق له يعني للتكليف، المسمى بالموضوع الخارجي. وهل أن هذه التسمية تسمية تطابق مصطلحا الذي كنا نمشي عليه أو لا، هذا سيتضح إن شاء الله. فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها البلوغ، ومتعلقها الشرب، ومتعلق متعلقها الخمر. هذا مثال. مثال آخر، خطاب أكرم عالما إذا جاء العيد، قيد الوجوب فيه مجيء العيد، ومتعلقه الإكرام، ومتعلق متعلقه العالم. وهذا مثال. فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيد والموضوع الخارجي، إذا كان الشك شكا في صدور المتعلق مع العلم بالعنصرين الآخرين، يعني نعلم بالموضوع الخارجي ونعلم بالقيد، إنما نشك في تحقق المتعلق، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة الاشتغال، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه لبداية أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه. الإنسان قبل ما يصلي وجوب الصلاة فعلي بشأنه، ليس الوجوب ينتظر أن يصلي الإنسان حتى يصير فعلي، لا، قبل ما يحقق المتعلق الوجوب فعلي، ففعلية الوجوب لا تتوقف على تحقق المتعلق خارجا. إذن فلو شك الإنسان في أنه هل حقق المتعلق أو لم يحقق المتعلق، هذا لا يؤدي إلى الشك في فعلية التكليف. الحكم فعلي قطعا، التكليف فعلي قطعا، وإنما يشك في الامتثال، فلا يكون الشك شكا في التكليف، وإنما يكون الشك شكا في الامتثال، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه لبداية أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجا، وإنما الشك في الخروج عن عهدته، يعني الامتثال، هل حقق الامتثال أو لا، فلا مجال للبراءة لأن الشك يكون في الامتثال. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، يعني في متعلق المتعلق، طبعا هنا قسم مقدر، السيد يبدو إما ناسي أو ربما ساقط في الطباعة ما أعرف، يعني وأما إذا كان الشك في قيد الموضوع، هذا ما شرحه، لكنه واضح، ربما لأجل وضوحه ما شرحه، لأجل وضوحه، لأنه إذا كان الشك شكا في قيد التكليف فهو شك في فعلية التكليف قطعا، هذا شك في فعلية التكليف، لأنه الشك في قيد التكليف، لأن قيد التكليف داخلا في فعلية التكليف، فإذا شككنا في تحقق هذا القيد يعني شككنا في فعلية التكليف، فتجري البراءة، هذا من الواضح أنه تجري البراءة. هذا المقطع ما موجود في الكتاب، ربما لأجل وضوحه السيد ما ذكره. وعلى كل حال، وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، يعني في متعلق المتعلق، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، هذا الرجل عالم أو لا ما يدري، فهذا شك في متعلق المتعلق، أو هذا المائع خمر أو لا ما يدري، هذا شك في متعلق المتعلق، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي. فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا. كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء مثاليا، وشك في أن هذا خمر وفي أن ذاك فقير في النهي لا تشرب الخمر، وبالنسبة إلى الخمر شككنا في بعض مفرداته أن هذا خمر أو لا. وفي الأمر أكرم الفقراء على فرض أن يقول فقراء حتى يكون الإطلاق إطلاق شمولي، لا يقول فقيرا بل يقول الفقراء، فراح يكون شمولي. ويشك في رجل أنه فقير أو لا، فيكون الشك حينئذ شك في تكليف زائد، شك في أنه هل أن هذا التكليف صار فعليا بشأن هذا الفرد أو لم يصر فعليا بشأن هذا الفرد، فتجري البراءة عن هذا التكليف الزائد المشكوك. وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجري البراءة، كما إذا ورد أكرم فقيرا، يعني فقيرا واحدا على نحو البدل إطلاق بدلي، وشك في أن زيدا فقير أو لا، فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد بل في سعة دائرة البدائل، هل أن هذا يحقق التكليف أو لا يحقق. لا أعرف أن البدائل هل تشمل هذا الفرد أو لا، يجب علي أن أكرم فقيرا ما، والفقراء كثيرين كل بديل عن الآخر، وهل أن هذا فقير أيضا حتى يكون بديلا أو لا أو ليس كذلك. فأصل التكليف مسلم أنه يجب علي أن أكرم فقيرا ما، لكن هل أن إكرام هذا الرجل يحقق ذلك أو لا محل شك، فهذا شك في الامتثال وليس شكا في تكليف زائد، بل لا يستبطن الشك في تكليف زائد بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها، لأنه التكليف معلوم، لكن البدائل التي يمكن امتثال التكليف المعلوم ضمن تلك البدائل تقع محل الشك، هذه البدائل بعضها يقع محل الشك، فهو شك في الامتثال. وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف، هذا الذي لم يذكره سابقا، يعني ما أعرف كيف ساقط عن العبارة أنه لم يذكره، بالتلخيص ذاكره الآن عندما يلخص، وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين، هنا يذكره، لكن كان ينبغي أن يذكره قبل هذا، كان ينبغي أن يذكره قبل هذا. وعلى كل حال، وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا، أولا أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، يعني مثل قيد البلوغ، مثل قيد يوم العيد في المثالين السابقين، هذا ميزان لجريان البراءة. والميزان الآخر لجريان البراءة أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. فإن قيل إن مرد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، بلي انما رد الشك في الموضوع الخارجي اطلاق التكليف بالنسبة لا الى المشكوك، يعرف ان لجريان البراءة اذن ميزانين، احدهما ان يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والاخر ان يكون اطلاق التكليف بالنسبة اليه يعني الى المشكوك شموليا لا بدليا. الان توجد محاولة، كأنه محقق النائيني طارح هذه المحاولة، لإرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، محاولة لتوحيد الميزانين بإرجاع الثاني إلى الأول، وذلك بأن يقال أنه في حالة الشك في متعلق المتعلق، إذا كان إطلاقه شموليا فهذا في الحقيقة أيضا شك في قيد التكليف. وذلك مثلا في مثل قوله أكرم الفقير إطلاق شمولي، إذا شككنا في أن في بعض الناس أنه فقير أو لا، إذا شككنا في زيد أنه فقير أو لا، هذا في الحقيقة شك في قيد الوجوب. وذلك لأن وجوب إكرام الفقير إنما يكون فعليا بوجود كل فقير، يصبح فعلية جديدة، فكل فعلية كل بني أليس الوجوب ينحل بعدد أفراد الفقراء، كل وجوب انحلالي من هذه الوجوبات مقيد بمن؟ بفقر إنسان. إذا كان زيد فقير حصل وجوب انحلالي، إذا كان عامر فقيرا أيضا حصل وجوب انحلالي آخر، إذا كان بكر فقيرا أيضا حصل وجوب انحلالي آخر. إذن هذا يعني أن فقر كل واحد من الناس يحقق قيد فعلية واحد من هذه الوجوبات الانحلالية. إذن فوجود الفقير يكون دخيلا في فعلية الحكم، بهذا المعنى يكون دخيلا في فعلية الحكم في كل مورد مورد، في كل مورد لذلك المورد بقدر ذلك المورد. إذن قيد متعلق المتعلق إذا كان إطلاقه شموليا سيكون قيدا في التكليف، في فعلية التكليف، لأنه متى ما حصل هذا، متى ما حصل متعلق المتعلق صار الحكم فعليا بذاك المقدار الذي حصل. في كل فرد حصل متعلق المتعلق حصل في ذلك الفرد يصبح الوجوب فعليا. إذن فهو قيد لفعلية التكليف، قيد دخيل في فعلية التكليف. إذن فمتعلق المتعلق قيد دخيل في فعلية التكليف. فإذن فهو شأنه شأن قيد البلوغ، شأنه شأن قيد يوم الجمعة. كيف أن قيد البلوغ دخيل في فعلية التكليف؟ لو أن الإنسان لم يكن بالغا لا يكون التكليف بشأنه فعليا. كيف أنه في المثال الآخر دخول يوم العيد يكون قيدا للتكليف؟ لولا دخول يوم العيد ما راح يكون ذاك الحكم واجبا. فهذا هم أيضا سيكون كذلك. غاية الأمر أن هذا انحلالي لكل مورد بحسبه، فبالنسبة إلى كل فرد انحلالي من أفراد وجوب الإكرام يكون مقيدا بفقر إنسان. فإذا متعلق المتعلق أيضا من قيود التكليف. إذن فلنجعل الميزان هو متى ما كان الشك في قيد التكليف في قيد من قيود التكليف جرت البراءة، كان الشك شكا في التكليف فتجب البراءة. نجعل الميزان ميزانا واحدا، وهو أن يكون الشك شكا في قيد التكليف، هذا يكفي ميزان واحد لجريان البراءة. ولكن قد يرد على ذلك، قد يرد على ذلك أنه ربما لا يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف. بالنسبة إلى مثال الفقير قد يقال بأنه لولا وجود الفقير لا معنى لفعلية الإكرام، لأنه إن كان الفقير موجودا ويصبح وجوب الإكرام فعليا، إن لم يكن الفقير موجودا فلا يصبح فعليا بشأن ذاك الفرد غير موجود، لأنك أنت ما تستطيع أن تحقق الفقير، يجد الفقير حتى تكرمه. الفقير إن كان موجود فأكو وجود، إذا ما موجود فلا وجوب، فالوجوب بشأن ذاك الفقير الموجود بشأنه لا وجوب هذا واضح. لكن إذا كان متعلق المتعلق نوع شيء داخل في قدرة الإنسان، الإنسان يمكنه أن يحققه أن يوجده، فمن المعقول أن لا يؤخذ دخيلا في أن لا يؤخذ وجود هذا المتعلق المتعلق دخيلا في فعلية التكليف. مثاله الخمرية، ربما يستطيع الإنسان أن يجعل المائعا معينا يجعله خمرا، ربما يكون داخلا في القدرة، في قدرة الإنسان. إذا كان هذا داخلا في قدرة الإنسان فقبل وجود ذلك يمكن أن يتعلق بالحرمة، تعلق الحرمة لا بد أن يتعلق بشيء قادر داخل تحت القدرة. فإذا كان داخلا تحت القدرة فمنذ قبل وجوده يمكن أن يكون التكليف فعليا. يقول بأنه بل يحرم شرب الخمر قبل أن يوجد خمر في الخارج، قبل أن يوجد خمر في الخارج من الممكن أن تكون حرمة شربه فعليا. لماذا؟ لأن بإمكانه أن يوجد الخمر فيشربه، ما دام أن بإمكانه أن يوجد الخمر فيشربه، ما دام أن بإمكانه ذلك، إذن فقبل وجوده، قبل وجود الخمر يمكن أن تكون الحرمة فعلية. نعم، لو لم يكن داخلا تحت اختياره، لو لم يكن صنع الخمر داخلا تحت اختياره، خب قبل وجود الخمر لا معنى لفعلية الحرمة، لأنه ما معنى فعلية الحرمة، ما معنى تعلق الحرمة بشيء خارج عن اختيار المكلف، لا معنى لتعلق التكليف سواء إيجابا أو سلبا، سواء وجوب أو حرمة، سواء تعلق الوجوب أو تعلق الحرمة لا يمكن أن يتعلق بشيء خارج عن القدرة. أما إذا كان داخلا في القدرة بإمكانه أن يصنع الخام، إذا كان بإمكانه أن يصنع الخام فمن المعقول ومن الممكن أن يصبح الحرمة، أن تصبح الحرمة فعلية قبل صنعه، قبل وجود الخام في الخارج، لأنه داخل في القدرة فيمكن أن تتعلق به الحرمة قبل وجود ذلك. وعليه فليس متعلق المتعلق قيدا في التكليف دائما. نعم، متعلق المتعلق قد يضطر المولى أن يجعله قيدا في الحكم، قيدا في التكليف، فيما إذا كان خارجا عن القدرة. مثاله القبلة، أصل وجود القبلة لا التوجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة اختياري، لكن أصل وجود القبلة غير اختياري، القبلة موجود، القبلة موجودة إن شئت أو أبيت، القبلة موجودة. فأصل وجود القبلة ليس اختياريا، إذن فأصل وجود القبلة شرطيته في التكليف ليس بمعنى أنه دخيل في المتعلق فقط لا في التكليف، لا، لا يمكن أن يكون شرطا دخيلا في المتعلق فحسب، لأنه إذا كان دخيلا في المتعلق فحسب لكان هذا يعني أنك أوجد القبلة، وهذا خارج عن قدرة الإنسان، القبلة هي موجودة ليست قدرة الإنسان حتى الإنسان يوجد القبلة. فإن كان القبلة دخيلة في متعلق التكليف فحسب وغير دخيلة في الوجود في أصل التكليف، فهذا يعني أن الإنسان لا بد وأن يتحرك نحو تحصيل القبلة، وهذا غير ممكن. وإذا فنعرف بأن القبلة لا بد وأن تكون دخيلة في الوجود، لا فقط في الواجب، لا فقط في متعلق التكليف، لا بد وأن يكون قيدا في التكليف في نفس الوجود. طبعا أؤكد مرة أخرى أنه يقصد ذات القبلة لا التوجه إلى القبلة، لأن التوجه إلى القبلة أمر اختياري. فهذا مثال للشيء غير الاختياري. والمثال الآخر الذي مر سابقا دخول شهر رمضان، دخول هلال شهر رمضان، إذا هل عليك يجب الصوم إذا هل هلال شهر رمضان. قلنا بأن دخول هلال شهر رمضان لا يمكن أن يكون قيدا في الواجب فحسب، بل لا بد وأن يكون قيدا في الوجوب أيضا. لماذا؟ لأنه قيد غير اختياري. ما دام هو قيد غير اختياري لا بد وأن يكون قيدا في الوجوب أيضا، لكي لا يحرك نحو شيء غير اختياري، لأنه إذا كان قيدا في الواجب فحسب لحرك نحوه وهو غير اختياري ولا يمكن. وعليه فإذا كان متعلق المتعلق اختياريا فلا مانع من أن يكون قيدا في المتعلق فحسب، ولا يكون قيدا في التكليف ذاتي في الحكم ذاتي. لا مانع من أن يكون قيدا في المتعلق فحسب، ولا يكون قيدا في نفس الحكم. مثل مثال الخمر، قلنا بأنه الخمر بما أن صناعته اختيارية إذن يمكن أن لا يكون قيدا في نفس الحرمة، بل تكون الحرمة فعلية قبل وجود الخمر في الخارج. هذا معقول ممكن. ففي هذه الحالة أكمل، ففي هذه الحالة لو أن متعلق المتعلق لم يكن قيدا في نفس الحكم كما هو معقول في الأمور الاختيارية، ففي هذه الحالة نحتاج إلى ميزان آخر، لا ما راح يكون قيدا في الحكم. وبالرغم من ذلك البراءة تجري، ويكون الشك فيه شكا في تكليف زائد، ولا بالرغم من أنه ليس قيدا في التكليف، ليس قيدا في التكليف. فإذا لأجل كون إطلاقه إطلاقا شموليا صارت البراءة تجري، لا لأجل كون القيد قيدا في التكليف. لاحظتوا؟ إذا هذا إبطال لمحاولة المحقق النائمي، لأن المحقق النائمي كان يحاول أن يرجع الشك في التكليف إلى الشك في قيد التكليف دائما،